بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام النساء الباب الثامن في ذكر الوضوء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما فرغ رحمه الله من الأبواب السالفة فيما يتعلق بمقدمات ما تهتم به المرأة في أمور دينها، ووقف على ما يتعلق بباب الاستنجاء وباب الاستجمار وآداب قضايا الحاجة، ناسب أن ينتقل إلى ما يناسب المرأة من أحكام دينها في مقام الطهارة، واستفتح ذلك بأحكام الوضوء. وقال الباب الثامن في ذكر الوضوء، وجاء في بعض النسخ في ذكر أحكام الوضوء، ثم كما سيأتيك بيّن واجباته العشرة التي لا يصح إلا بها. نعم.
واجبات الوضوء عشرة: النية والتسمية.
نعم، التسمية هي قول بسم الله. نعم.
والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة.
نعم، هذه تسمى أيها الإخوة وأيها الأخوات تسمى واجبات الوضوء، بمعنى أن الوضوء لا يصح إلا بها، وبعضها يسقط بالنسيان وبعضها لا يسقط، فالنية لا بد منها لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، فلا يصح وضوء بلا نية. فلو أن امرأة أو أن رجلا انغمس في ماء لأجل التبرد ثم خرج وقال: أنا الآن توضأت، وهو لم ينوي إنما نوى التبرد، فحينئذ نقول وضوءك لا يصح، أنه لا بد من نية، لا بد من نية لهذا الوضوء. والنية ينوي به رفع الحدث إلى تكلف، ولا حاجة إلى استحضار الفرض الذي سوف يصليه أو نحو هذا، لأن هذا من التكلف المذموم، ولا يتلفظ بها أيضا، فلا يقول: نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر أو صلاة العصر أو للسنة الفلانية، كل هذا بدعة، تلفظ بالنية بدعة، إنما ينوي بقلبه من غير تكلف. فإذا دخل موضع الوضوء لأجل الوضوء فهذه هي النية، إذا دخل هذا الموضع أو دخلت المرأة هذا الموضع لأجل الوضوء هذه هي النية، فما زاد عنه يسمى تكلفا. والثاني من الواجبات هي التسمية، وهي قول بسم الله قبل بداءة الوضوء، وجاء فيها أحاديث ضعاف، والصواب أنها أعني من أقوال الفقهاء أنها واجبة لكنها تسقط بالنسيان، إذا نسيتها المرأة تسقط هذه التسمية عنها، وإذا ذكرتها أثناء الوضوء فإنها تسمي أثناء وضوئها ولا حاجة إلى الاستئناف من جديد، لأنها تسقط بالنسيان بخلاف النية، فإنه لا بد منها قبل الوضوء. والثالث من هذه الواجبات هو المضمضة، بأن يدخل الماء إلى فمه، وأدنى الكمال واحدة وأعلى الكمال ثلاثا، وأن يكون هذا الوضوء بجميع الفم، بأن تمج الماء في فمها ثم تخرجه. والرابع هو الاستنشاق، وهو استنشاق الماء إلى الأنف ثم إخراجه من غير تكلف، من غير مبالغة تضر بالأنف، إنما يجتهد في إيصال الماء إلى أنفه، وهكذا المرأة تجتهد في إيصال الماء إلى أنفها، لأن القصد هو رفع الحدث وليس إزالة ما بباطنه مما هو موجود فيه، إنما القصد هو رفع الحدث. فإذا دخل الماء إلى الأنف وعاد مرة أخرى الحمد لله، هذا هو المقصود. والرابع وهاتان يعني المضمضة والاستنشاق فيهما خلاف، منهم من قال إنهما مستحبان ومنهما من قال إنهما واجبان، وهذا هو الصواب، والجمهور على القول بأنهما مستحبان، لكن المصنف على مذهب أحمد، ولهذا جعلهما من واجبات الوضوء. والمعروف عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة أنه يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق، أما جمهور الأئمة فإنهم يقولون بأنهما مستحبان. والرابع هو غسل الوجه، وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد غسل الوجه، يغسل مرة أو مرتين أو ثلاثا ولا يزيد على هذا، وهذا واجب لقوله جل وعلا فامسحوا بوجوه، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، دل على وجوبه، دل على أنه واجب. وما بعده هو غسل اليدين إلى المرفقين، هو غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا كذلك واجب لقوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق. والذي بعده من الواجبات هو مسح الرأس جميعه في حق الرجل، يقبل بيديه ثم يدبر، أما المرأة فإنها تقبل ولا حاجة إلى العودة كما فعلت عائشة في مسحها برأسها، إنما تبدأ من مقدم رأسها إلى آخره، تمسح رأسها على هذه الصفة بيديها والحمد لله. وإذا كان عليها خمار أو كان عليها شيء تحنكت به فإنها تمسح عليه على الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وهكذا يقال في حق الرجل إذا كان متعمما بعمامة فإن له أن يمسح عليها. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا واجب أيضا للآية السالفة لآية المائدة. ثم أيضا الترتيب والموالاة، يعني الترتيب بين هذه الفروض أو بين هذه الواجبات والموالاة، بحيث لا ينشف عضو قبل غسل الآخر في موضع يكون الجو معتدلا، فهذه تسمى الموالاة، يوالي بين الأعضاء في الغسل، والضابط ألا ينشف العضو الذي قبله في الجو المعتدل. أما إذا كان في موضع فيه هواء شديد فليس ضابطا هنا، لأنه ربما جف العضو مباشرة بعد غسله. الضابط أن يكون في موضع معتدل ليس فيه هواء شديد وليس فيه برد شديد وليس فيه شمس حارة جدا، وهنا يقال الضابط في الموالاة هي أن لا ينشف العضو الذي قبله. والموالاة إنما تكون بين فرض وآخر، ليس بين عضو وآخر، بمعنى أنه لو قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى صح الوضوء لكنه على خلاف السنة، ولو قدم الرجل اليسرى على الرجل اليمنى صح الوضوء لكن على خلاف السنة، ولو قدم الاستنشاق على المضمضة صح الوضوء لكنه على خلاف السنة. أما إذا قدم الرجلين على اليدين فهذا هو الذي يسمى مخالفة للموالاة، فإن الواجب هي الموالاة، وهي أن يغسل وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه. أما الترتيب بين الأعضاء هذا إذا كان بين عضو وآخر فهذا لا يضر الحمد لله، لكن على خلاف السنة. فالموالاة هي أن لا يجعل بينهما فاصلا طويلا، والترتيب هو أن يرتب، يجعل أولا الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لكن لو قدم الرجل اليسرى على اليمنى ليس مخالفا للترتيب، إنما مخالفا للسنة فقط، والوضوء صحيح. لكن لو قدم الرجلين على اليدين يقال هنا أعد وضوءك، إلا إذا كان جاهلا وانقضى من وضوئه وصلى فلا يقال له يذهب وأعد الوضوء، لأن الصلاة إن شاء الله صحت به، بقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
ومسنوناته عشرة.
نعم، يعني ما يسن فيه لما فرغ من واجبات الوضوء انتقل إلى مستحباته التي تستحب وليست بواجبة، بمعنى أن المرأة لو تركتها صح وضوءها والحمد لله. نعم.
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.
نعم، هذا قول لبعض العلماء أنه مسنون، وقال بعضهم إنه واجب، ولا سيما إذا استيقظ من نوم الليل، والصواب أنه سنة. نعم.
والسواك.
نعم، يعني يتسوك، وهكذا المرأة تستاك قبل الوضوء. نعم.
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق.
نعم، يعني بما لا يصل إلى حد الإضطرار، بقوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم.
وتخليل اللحية.
نعم، هكذا قال بعض الفقهاء، قالوا يستحب له تخليل اللحية، وقال بعضهم لا يستحب له هذا. نعم. وإذا كانت اللحية في حق الرجل خفيفة، بمعنى أن الجلد يرى من ظاهرها، فإن غسل ما تحتها واجب. أما إن كانت كثيفة فإن بعض الفقهاء قالوا يستحب له تخليلها، وقال بعضهم لا يستحب له هذا، وهذا هو الأظهر، أن الاستحباب يحتاج إلى دليل، وما ورد مما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل لحيته هو حديث ضعيف. نعم.
وغسل داخل العينين.
نعم، هذا يروى عن بعض أصحاب أحمد أنه قال به، ويروى عن ابن عمر أنه فعله في أول عمره ثم تركه لأنه عمي بعد هذا، والصواب أنه ليس مستحبا بل فيه إضرار بالرجل أو المرأة، ليس مستحبا، الصواب أنه مكروه إذا أفضى إلى الإضرار بالنظر، لأن العين موضع النظر، فإذا دخلها الماء ربما أضر بها في كل مرة. فالشاهد أن هذه الرواية أو هو وجه عند أصحاب أحمد، والصواب أنه لا يستحب. نعم.
والبداية باليمين.
نعم، البداء باليمين هذه سنة كما تقدم لنا، بمعنى أنه يستحب له أن يقدم الرجل اليمنى قبل اليسرى أو اليد اليمنى قبل اليسرى، فإذا قدم اليسرى عليها صح الوضوء لكن مع مخالفة السنة. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين.
نعم، هذا قال به بعض الفقهاء، هذا هو مذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، والصواب أنه لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، إنما يمسح أذنيه بما بقي أو بما فضل من مسح رأسه، وهكذا المرأة لا يستحب لها أن تأخذ ماء جديدا لأذنيها، إنما تمسح أذنيها بما فضل في يدها من مسح رأسها، وهذا كافي والحمد لله. نعم.
ومسح العنق.
نعم، كذلك قال به بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن أحمد أو وجه عند الحنابلة، والصواب أنه ليس بمستحب، صواب أنه ليس بمستحب، لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه حديث، وليس فيه أيضا ما يدل على استحبابه عن الصحابة الأبرار، بل الأظهر أنه بدعة إذا داوم عليه، الأظهر في ظني إذا داوم عليه أنه بدعة، ولهذا قال عنه ابن تيمية رحمه الله قال لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على رقبته أو قال على عنقه في الوضوء، ولا روي عنه في هذا حديث صحيح، إنما روي عنه حديث ضعيف لا يصح العمل به. نعم.
وتخليل ما بين الأصابع.
نعم، هذا يستحب إذا كانت متقاربة جدا فإنه يستحب التخليل. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة.
نعم، إذا احتاج إليهما طيب، هذا مندوب، يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا أو يستنشق مرتين أو ثلاثا لا بأس به والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: باب التاسع في ذكر المسح على الخفين.
نعم، لما فرغ رحمه الله مما يجب على المرأة في مقام وضوئها، ولما كان المسح على الخفين داخل في إحكام الوضوء، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب فروض الوضوء ومستحباته، فقال رحمه الله: الباب التاسع ذكر المسح على الخفين، وأيضا يقاس عليهما الجوربان، وأيضا ما يقوم مقامهما مما يلبس على القدمين إذا كان ساترين للقدم الذي يجب غسله. نعم.
للمقيم يوم وليلة.
يمسح المقيم يوم وليلة، مدة المسح يوم وليلة، والبدء بالمسح والبدء بالتوقيت يكون من أول حدث بعد اللبس، وقال بعضهم من أول حدث بعد المسح، وهذا هو الصواب، فهذا هو بداية المسح، من أول حدث بعد المسح عليهما، وقال بعضهم من أول حدث بعد اللبس، وهذا قول قوي أيضا. الشاهد أن اليوم لا يبدأ من حين اللبس، لا يبدأ من حين اللبس، إنما يبدأ من الحدث الذي يكون بعد اللبس، فإذا لبست المرأة مثلا جواربها مثلا بعد صلاة الفجر، ثم انتقض وضوءها مثلا بعد صلاة الظهر، فلا يبدأ المسح حينئذ إلا بعد صلاة الظهر، تبدأ من هذا الوقت يوما وليلة، تعد 24 ساعة، بمعنى أنه إذا جاء وقت الظهر في اليوم التالي تنزع الخفين أو الجوربين ثم تغسل قدميها ثم تستأنف مدة جديدة، وهكذا. نعم.
وللمسافر 3 أيام ولياليهن من حين الحدث.
نعم، كما قلنا إنه يبدأ من حين الحدث الذي يكون بعد اللبس.
والجرموقان والجوربان كذلك.
نعم، يعني يقاس عليهما. الجوربان تثنية جورب، وهو ما يوضع على القدم من القماش أو من نحوه، والجرموقان كذلك شبيهان بهما. نعم، وكل ما وضع على القدم يراد ستره فإنه مبيح للمسح عليه والحمد لله. نعم.
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض.
نعم، يعني يكون ساترا لمحل الفرض، وهو الموضع الذي يجب غسله، وهو من أصابع القدم إلى الكعبين، فإذا كان ساترا لهذا الموضع جاز المسح عليه، ولا حاجة إلى أن يقال إنه لا بد أن تكون جورب إلى نصف الساق، فهذا لا يصح. فإذا كان ساترا للكعبين مع بقية القدم فإن المسح يجوز عليه إذا كان ثابتا بنفسه وليس خفيفا، ليس صفيقا، ليس يرى من ظاهره لون القدم، فإذا كان خفيفا جدا رقيقا فلا يمسح عليه. نعم.
ويثبت بنفسه ولم تختلف الرواية عن أحمد في جواز المسح على العمامة.
نعم، هذا ما يتعلق بالمسح على العمامة في حق الرجل، يجوز للرجل أن يمسح على عمامته إذا كانت محنكة تحت رقبته. نعم، إذا كانت محنكة تحت حنكه، إذا كان قد تحنك بها، وقال بعضهم يمسح على العمامة الصماء، والأمر في هذا واسع. نعم، إذا كان قد لفها لفا يشق عليه نزعها له المسح عليها ولو لم تكن محنكة والحمد لله. نعم.
ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الوقاية.
الوقاية بالكسر، الوقاية هي ما توضع، هي الطرحة التي تضعها المرأة على خمارها، الطرحة الخفيفة التي تضعها المرأة على خمارها، هذه لا يمسح عليها، إنما يمسح على الخمار فقط، يمسح على الخمار إذا كانت قد تحنكت به، يعني ربطته تحت فمها، فهذا يسمى خمارا فلها المسح عليه والحمد لله. نعم.
واختلفت الرواية عنه في خمر النساء المرارة تحت الحلوقهن، هل يجوز المسح أم لا؟ على روايتين.
المرارة. نعم، والصواب أنه يجوز المسح على الخمار، هذه مسألة المسح على الخمار. الخمار هي ما تخمر به المرأة رأسها وتتحنك به، هذا يجوز المسح عليه الحمد لله، هذا هو الصواب، على أن فيه رواية لأحمد أخرى أنه لا يجوز، ولكن الصواب أن المسح عليه جائز. أما الوقاية وهي الطرحة التي توضع هكذا فوق الرأس بدون تحنيك لا يجوز المسح عليها، وهكذا يقال فيما يوضع من على الرأس من مما تضعه النساء على رؤوسهن للزينة، كأن يكون شالا أو نحو هذا، هذا لا يمسح عليه، إنما يمسح على ما يشق نزعه، على ما يشق على الرجل أو على المرأة نزعه، فهذا هو الذي يمسح عليه. نعم.
وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها إلى أن يحلها.
نعم، الجبيرة هي ما يوضع على الجرح أو على الكسر يجبر به، قد تكون جبرا بجبص، وقد تكون جبرا بقماش بلفة قماش، كله سواء، وقد تكون بأخشاب ثم أو بحديد ثم يلف عليها قطعة قماش أو نحو هذا، وكله تسمى جبيرة، هذه يجوز المسح عليها ولو كان قد وضعها على غير طهارة الحمد لله إلى وقت إزالتها، فإذا أزالها وجب غسل ما تحتها. نعم.
وهل من شرط المسح أن يشدها على طهارة؟ فيه روايتان عن أحمد ويستحب استيعاب.
نعم، والصواب أنه ليس بشرط، أن وضع الجبيرة على طهارة ليس بشرط، لأنه ربما وضعها وهكذا المرأة ربما وضعتها في حال مرض فاجأها، فلا يشترط لها الطهارة بخلاف الجورب والخف فإنه لا بد من طهارة.
فيه روايتان عن أحمد ويستحب استيعاب الجبيرة بالمسح.
نعم، إذا مسح عليها يستحب له أن يستوعب المسح عليها كلها في يده، يستوعب الموضع بيده مرة واحدة، يأخذ ماء بيده بدون أخذ، إنما يبل يده بالماء ثم يمسح بها من جميعها، هكذا يكون المسح على الجبيرة. أما المسح على الوجه في التيمم أو على اليد يختلف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم،
الوقت الله يحفظك.
نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر انتهاء الوقت، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بعده من أبواب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول أحسن الله إليكم: في حال لبس الجوربين، في حال لبس الجوربين أو ثلاثة فوق بعضها، على ثم المسح، على ماذا يتم المسح حفظكم الله؟
المسح يكون على الجورب الأعلى، إذا لبسها كلها على طهارة يمسح على الأعلى من هذه الجوارب أو من هذين الجوربين. نعم
شيخنا حفظكم الله، بارك الله فيكم. بالنسبة للعقد، إذا عقد ولي الأمر لوليته وهو يتكلم اللغة العربية والزوج لا يفهم اللغة إلا اللغة العربية، هل يصح العقد بهذا حفظكم الله وبارك الله فيكم؟
نعم، إذا كان الولي لا يحسن لغة العرب، لا يحسنها، فإن الإيجاب يكون بلغته والحمد لله، يصح العقد به، لكن بشرط أن لا يحسن لغة العرب. أما إذا كان يحسنها وإذا علم تعلم، يجب عليه أن ينطق الإيجاب بلغة العرب، يقول زوجتك ابنتي. أما إذا كان لا يحسن، كان أعجميا ولم يستطع أن يأتي بها بلسانه ولأجل عجمته، صح العقد بأي لغة والحمد لله، لما صح عن عدد من الصحابة أنهم نكحوا كتابيات وكان أولياؤهن على غير لغة العرب، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام حين أسلموا أنه أمرهم بإعادة العقود، فقبل إسلامهم وأبقى عقودهم على ما هي عليه، فدل على صحتها والحمد لله.
تقول السائلة حفظكم الله: ذكرتم أن الوقاية هي الطرحة الخفيفة التي تضعها المرأة على رأسها، يعني وإن كانت ثقيلة هل يجوز المسح فوقها؟
ما قلنا الخفيفة، قلنا الطرح التي توضع على الخمار، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة كله سواء، لأن هذه يسهل نزعها. أما إن كانت مشدودة تحت حلقها، نعم فامسحوا عليها. الطرحة هي تلك التي توضع هكذا على الرأس من غير شد على أسفل الحلق، فإذا كانت قد ربطتها أسفل حلقها وشق عليها نزعها فلها تمسح عليها قياسا على الخمار. نعم
شيخنا، بالنسبة لمسألة الطلاق حال الغضب وما يعرف بطلاق الغضب، هل لو تكرمتم ببيان أقسامه ومتى يقع ومتى لا يقع أكرمكم الله؟
نعم، طلاق الغاضب لا يقع إذا كان الغضب مغلقا على صاحبه، بمعنى أنه لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول، خرج عن حد الاعتدال والاتزان، فهذا هو الغضب الذي لا يقع من صاحبه به الطلاق، الذي لا يقع من صاحبه به طلاقه. أما إن كان غضبا يسيرا كحال عامة الناس إذا غضبوا، أو كان غضبا وسطا دون الشديد ودون اليسير، فإن الصواب أن الطلاق يقع به. والدليل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: لا طلاق في إغلاق، على تفسير الإغلاق بأنه هو الغضب الذي أغلق عليه. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، فيما يخص المسح على الجورب، السؤال الأول لم يكن قصدي هل يجوز المسح على الجورب الفوقاني، يعني كان قصدي إذا نزع الجورب الفوقاني هذا الأعلى وأراد أن يمسح على الذي تحته، هل يستطيع ذلك؟
له هذا إذا كان قد لبسه معه على طهارة.
نعم، لبس مثلا
إذا كان قد لبس الأسفل مع الأعلى على طهارة فله المسح على الأعلى وله المسح على الأسفل والحمد لله.
خطبة الحاجة هل هي على المأذون أم على هل الولي ولي المرأة ولي الرجل؟
كله سواء. إذا أتى بها الولي وبعدها أتى بلفظ الإيجاب صح الحمد لله، وإذا أتى بها رجل ثالث المأذون أو غيره صح الحمد لله، كله سواء.
تفضل عبد الرحمن الهامل، تفضل.
لقد أجبت يا أخي، بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخنا، إذا وجد عقد النكاح في قاعة فيها موسيقى هل يجوز الذهاب إليها؟
كيف هذا؟ يكون الموسيقى يعني مسموعة تسمع أثناء العقد؟
لا، بعد العقد يكون موسيقى.
أي لا حرج، إذا كان بعد العقد لا حرج، لكن تنكر عليهم، تنكر عليهم إذا حدث المنكر بعد الأمر الذي يجب أو الأمر الذي يستحب حضوره، لا حرج في أن تحضر، لكن تنكر عليهم ما قد يفعلونه من هذا المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: شيخنا الفاضل، نعيش في فرنسا، هل يجب على الذي يريد تقبيل الميت قبل دفنه أو الذي يحمل الميت لوضعه بالصندوق أن يكون على وضوء؟ وهل للحائض تغسيل الميت وتقبيل الميت؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، أما تقبيل الميت فإنه في الواقع كثر بين الناس في الوقت الأخير، في الفترة الأخيرة، وحجتهم فعل أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام حين قبل جبينه، فإذا فعل في بعض الأحايين لا بأس قبل جبين الميت إذا كان أبا أو أما أو من له حق عليك شيخ. أما اتخاذه عادة في كل ميت وفي كل أحد يأتي يقبله، فأرى في الحقيقة أنه من التوسع في هذا المقام، هذا توسع لا يرغب فيه، إنما يقتصر على الدعاء له. النبي عليه الصلاة والسلام ما نقر عنه أنه قبل أعمامه، ولا نقر عنه أنه قبل بعض الصحابة الذين ماتوا في زمن وهم من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، ولا نقل عن السلف الصالح ولا عن صحابة الأبرار عليهم الصلاة والسلام أنهم قبلوا أحدا، إلا ما ثبت عن أبي بكر من تقبيله للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل هذا في بعض الأحايين في حق من له حق عليك فلا حرج، مع الجبين أو مع رأس الأنف لا حرج في هذا، أما أن يكون عادة فالأولى تركه. وعلى كل، إذا أرادت المرأة تقبيل جبين أبيها أو جبين أمها أو من له حق عليها، فلا يشترط له الوضوء، ولا يشترط لحمل الميت الوضوء، ولا يشترط لوضعه في قبره الوضوء. ويجوز كذلك للحائض أيضا أن تغسل امرأة ميتة، ولا يشترط لها الطهارة أو رفع ما عليها من حدث، يجوز هذا. وإن كان قال بعض الفقهاء يجب على الغاسل أن يرفع حدثه الأكبر والأصغر، ولكن الأظهر أنه ليس بواجب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول حفظكم الله: هل يجوز للمرأة أن تخرج أيام العدة لطلب العلم؟
أي العدة؟
توفي زوجها.
عدة الإحداث إذا كان لطلب علم واجب، نعم يجوز. إذا كان لطلب علم واجب أو لأداء عمل واجب عليها يجوز، أما للعلم المستحب لا، الأولى تركه، تأخذ العلم وهي بعيدة عنه.
شيخ الله حفظكم الله، ما قولكم في من القول يا رب هجر أمنا عائشة لعبد الله بن الزبير ويقول هذا فعل لأمنا عائشة فقط وقد أنكر عليها الصحابة، فهل حج؟ أمنا عائشة رضي الله عنها لما هجرت عبد الله بن الزبير ابن أختها، فهذا قالوا فيها العلم أنه حج في هجر من دخل من كلامه مفسدة على الغير، فقال الأخ أنه هذا فعل أمنا عائشة أنكر عليها الصحابة لما دخلوا بالصلح بينهما، قالوا هذا ليس بحجة.
ليس بحجة. نعم.
يقول حفظكم الله السائل: في حكم الخروج للمرأة التي توفي عنها زوجها، يقول ما هو العلم الواجب؟
العلم الواجب هو الذي لا يسعها جهله، تعلم أحكام الصلاة وأحكام الصوم الواجب عليها، أما المستحب هو ما زاد على هذا، لأن الخروج لا يكون إلا لحاجة، وما كان مستحبا ليس بحاجة تقتضي الخروج، تأخذه وهي في بيتها، تستطيع أن تسمعه أو تستطيع أن يأخذه أحد لها وهي في بيتها، والحمد لله.
يقول حفظكم الله: ظهرت عندنا ظاهرة أنهم يصورون الميت والجنازة كاملة حتى تدفن إلى حين دفنها، ويرسلونها عبر الهاتف لعائلتهم التي تسكن بفرنسا بحجة أنهم لم يستطيعوا الحضور للجنازة، هل من كلمة لما يفعل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز تصوير الموتى، ولا يجوز تعظيمهم بهذا، لأن هذا يفضي إلى تعظيمهم عياذا بالله، يفضي إلى الغلو بهم، هذا داخل في مسمى الغلو والمذموم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام النساء الباب الثامن في ذكر الوضوء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما فرغ رحمه الله من الأبواب السالفة فيما يتعلق بمقدمات ما تهتم به المرأة في أمور دينها، ووقف على ما يتعلق بباب الاستنجاء وباب الاستجمار وآداب قضاء الحاجة، ناسب أن ينتقل إلى ما يناسب المرأة من أحكام دينها في مقام الطهارة، واستفتح ذلك بأحكام الوضوء، فقال: الباب الثامن في ذكر الوضوء، وجاء في بعض النسخ في ذكر أحكام الوضوء، ثم كما سيأتيك بيّن واجباته العشرة التي لا يصح إلا بها. نعم.
واجبات الوضوء عشرة: النية والتسمية.
نعم. التسمية هي قول بسم الله. نعم.
والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالات.
نعم. هذه تسمى أيها الإخوة وأيها الأخوات تسمى واجبات الوضوء، بمعنى أن الوضوء لا يصح إلا بها، وبعضها يسقط بالنسيان وبعضها لا يسقط، فالنية لا بد منها لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، فلا يصح وضوء بلا نية، فلو أن امرأة أو أن رجلا انغمس في ماء لأجل التبرد ثم خرج وقال: أنا الآن توضأت، وهو لم ينوي إنما نوى التبرد، فحينئذ نقول وضوءك لا يصح، أنه لا بد من نية، لا بد من نية لهذا الوضوء، والنية ينوي به رفع الحدث إلى تكلف، ولا حاجة إلى استحضار الفرد الذي سوف يصلي أو نحو هذا، لأن هذا من التكلف المذموم، ولا يتلفظ بها أيضا، فلا يقول: نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر أو صلاة العصر أو للسنة الفلانية، كل هذا بدعة، تلفظ بالنية بدعة، إنما ينوي بقلبه من غير تكلف، فإذا دخل موضع الوضوء لأجل الوضوء فهذه هي النية، إذا دخل هذا الموضع أو دخلت المرأة هذا الموضع لأجل الوضوء هذه هي النية، فما زاد عنه يسمى تكلفا. والثاني من الواجبات هي التسمية، وهي قول بسم الله قبل بداءة الوضوء، وجاء فيها أحاديث ضعاف، والصواب أنها أعني من أقوال الفقهاء أنها واجبة لكنها تسقط بالنسيان، إذا نسيتها المرأة تسقط هذه التسمية عنها، وإذا ذكرتها أثناء الوضوء فإنها تسمي أثناء وضوئها ولا حاجة إلى الاستئناف من جديد، لأنها تسقط بالنسيان بخلاف النية، فإنه لا بد منها قبل الوضوء. والثالث من هذه الواجبات هو المضمضة، بأن يدخل الماء إلى فمه، وأدنى الكمال واحدة وأعلى الكمال ثلاثة، وأن يكون هذا الوضوء بجميع الفم، بأن تمج الماء في فمها ثم تخرجه. والرابع هو الاستنشاق، وهو استنشاق الماء إلى الأنف ثم إخراجه من غير تكلف، من غير مبالغة تضر بالأنف، إنما يجتهد في إيصال الماء إلى أنفه، وهكذا المرأة تجتهد في إيصال الماء إلى أنفها، لأن القصد هو رفع الحدث وليس إزالة ما بباطنه مما هو موجود فيه، إنما القصد هو رفع الحدث، فإذا دخل الماء إلى الأنف وعاد مرة أخرى الحمد لله، هذا هو المقصود. والرابع وهذه وهاتان يعني المضمضة والاستنشاق فيهما خلاف، منهم من قال إنهما مستحبان ومنهما من قال إنهما واجبان، وهذا هو الصواب. والجمهور على القول بأنهما مستحبان، لكن المصنف على مذهب أحمد ولهذا جعلهما من واجبات الوضوء. والمعروف عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة أنه يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق، أما جمهور الأئمة فإنهم يقولون بأنهما مستحبان. والرابع هو غسل الوجه، وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد غسل الوجه، يغسل مرة أو مرتين أو ثلاثا ولا يزيد على هذا، وهذا واجب لقوله جل وعلا فامسحوا بوجوه، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، دل على وجوبه، دل على أنه واجب. وما بعده هو غسل اليدين إلى المرفقين، هو غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا كذلك واجب لقوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق. والذي بعده من الواجبات هو مسح الرأس جميعه في حق الرجل، يقبل بيديه ثم يدبر، أما المرأة فإنها تقبل ولا حاجة إلى العودة كما فعلت عائشة في مسحها لرأسها، إنما تبدأ من مقدم رأسها إلى آخره، تمسح رأسها على هذه الصفة بيديها والحمد لله. وإذا كان عليها خمار أو كان عليها شيء تحنكت به فإنها تمسح عليه على الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وهكذا يقال في حق الرجل إذا كان متعمما بعمامة فإن له أن يمسح عليها. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا واجب أيضا للآية السالفة لآية المائدة. ثم أيضا الترتيب والموالاة، يعني الترتيب بين هذه الفروض أو بين هذه الواجبات والموالاة، بحيث لا ينشف عضو قبل غسل الآخر في موضع يكون الجو معتدلا، فهذه تسمى الموالاة، يوالي بين الأعضاء في الغسل، والضابط ألا ينشف العضو الذي قبله في الجو المعتدل، أما إذا كان في موضع فيه هواء شديد فليس ضابطا هنا، لأنه ربما جف العضو مباشرة بعد غسله، الضابط أن يكون في موضع معتدل ليس فيه هواء شديد وليس فيه برد شديد وليس فيه شمس حارة جدا، وهنا يقال الضابط في الموالاة هي أن لا ينشف العضو الذي قبله. والموالاة إنما تكون بين فرض وآخر، ليس بين عضو وآخر، بمعنى أنه لو قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى صح الوضوء لكنه على خلاف السنة، ولو قدم الرجل اليسرى على الرجل اليمنى صح الوضوء لكن على خلاف السنة، ولو قدم الاستنشاق على المضمضة صح الوضوء لكنه على خلاف السنة. أما إذا قدم اليدين، إذا قدم الرجلين على اليدين فهذا هو الذي يسمى مخالفة للموالاة، فإن الواجب هي الموالاة، وهي أن يغسل وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه. أما الترتيب بين الأعضاء فهذا إذا كان بين عضو وآخر فهذا لا يضر الحمد لله، لكن على خلاف السنة، فالموالاة هي أن لا يجعل بينهما فاصلا طويلا، والترتيب هو أن يرتب، يجعل أولا الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لكن لو قدم الرجل اليسرى على اليمنى ليس مخالفا للترتيب، إنما مخالفا للسنة فقط، والوضوء صحيح، لكن لو قدم الرجلين على اليدين يقال هنا أعد وضوءك، إلا إذا كان جاهلا وانقضى من وضوئه وصلى فلا يقال له يذهب وأعد الوضوء، لأن الصلاة إن شاء الله صحت به بقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
ومسنوناته عشرة.
نعم، يعني ما يسن فيه لما فرغ من واجبات الوضوء انتقل إلى مستحباته التي تستحب وليست بواجبة، بمعنى أن المرأة لو تركتها صح وضوءها والحمد لله. نعم.
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.
نعم، هذا قول لبعض العلماء أنه مسنون، وقال بعضهم إنه واجب، ولا سيما إذا استيقظ من نوم الليل، والصواب أنه سنة. نعم.
والسواك.
نعم، يعني يتسوك، وهكذا المرأة تستاك قبل الوضوء. نعم.
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق.
نعم، يعني بما لا يصل إلى حد الإضطرار، لقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم.
وتخليل اللحية.
نعم، هكذا قال بعض الفقهاء، قالوا يستحب له تخليل اللحية، وقال بعضهم لا يستحب له هذا. نعم، وإذا كانت اللحية في حق الرجل خفيفة، بمعنى أن الجلد يرى من ظاهرها، فإن غسل ما تحتها واجب. أما إن كانت كثفة كثيفة فإن بعض الفقهاء قال يستحب له تخليلها، وقال بعضهم لا يستحب له هذا. وهذا هو الأظهر، أن الاستحباب يحتاج إلى دليل، وما ورد مما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل لحيته هو حديث ضعيف. نعم.
وغسل داخل العينين.
نعم، هذا يروى عن بعض أصحاب أحمد أنه قال به، ويروى عن ابن عمر أنه فعله في أول عمره ثم تركه لأنه عمي بعد هذا. والصواب أنه ليس مستحبا، بل فيه إضرار بالرجل أو المرأة، ليس مستحبا. الصواب أنه مكروه إذا أفضى إلى الإضرار بالنظر، لأن العين موضع النظر، فإذا دخلها الماء ربما أضر بها في كل مرة. فالشاهد أن هذه رواية أو هو وجه عند أصحاب أحمد، والصواب أنه لا يستحب. نعم.
والبداية باليمين.
نعم، البداء باليمين هذه سنة كما تقدم لنا، بمعنى أنه يستحب له أن يقدم الرجل اليمنى قبل اليسرى، أو اليد اليمنى قبل اليسرى، فإذا قدم اليسرى عليها صح الوضوء، لكن مع مخالفة السنة. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين.
نعم، هذا قال به بعض الفقهاء، هذا هو مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. والصواب أنه لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، إنما يمسح أذنيه بما بقي أو بما فضل من مسح رأسه، وهكذا المرأة لا يستحب لها أن تأخذ ماء جديدا لأذنيها، إنما تمسح أذنيها بما فضل في يدها من مسح رأسها، وهذا كافي والحمد لله. نعم.
ومسح العنق.
نعم، كذلك قال به بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن أحمد أو وجه عند الحنابلة. والصواب أنه ليس بمستحب، لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه حديث، وليس فيه أيضا ما يدل على استحبابه عن الصحابة الأبرار، بل الأظهر أنه بدعة إذا داوم عليه، الأظهر في ظني إذا داوم عليه أنه بدعة. ولهذا قال عنه ابن تيمية رحمه الله، قال لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على رقبته أو قال على عنقه في الوضوء، ولا روي عنه في هذا حديث صحيح، إنما روي عنه حديث ضعيف لا يصح العمل به. نعم.
وتخليل ما بين الأصابع.
نعم، هذا يستحب إذا كانت متقاربة جدا، فإنه يستحب التخليل. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة.
نعم، إذا احتاج إليهما. طيب، هذا مندوب، يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا أو يستنشق مرتين أو ثلاثا لا بأس به والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: باب التاسع في ذكر المسح على الخفين.
نعم، لما فرغ رحمه الله مما يجب على المرأة في مقام وضوئها، ولما كان المسح على الخفين داخل في إحكام الوضوء، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب فروض الوضوء ومستحباته، فقال رحمه الله: الباب التاسع ذكر المسح على الخفين، وأيضا يقاس عليهما الجوربان، وأيضا ما يقوم مقامهما مما يلبس على القدمين إذا كانا ساترين للقدم الذي يجب غسله. نعم.
للمقيم يوم وليلة.
يمسح المقيم يوم وليلة، مدة المسح يوم وليلة، والبدء بالمسح والبدء بالتوقيت يكون من أول حدث بعد اللبس، وقال بعضهم من أول حدث بعد المسح، وهذا هو الصواب، فهذا هو بداية المسح، من أول حدث بعد المسح عليهما، وقال بعضهم من أول حدث بعد اللبس، وهذا قول قوي أيضا. الشاهد أن اليوم لا يبدأ من حين اللبس، لا يبدأ من حين اللبس، إنما يبدأ من الحدث الذي يكون بعد اللبس. فإذا لبست المرأة مثلا جواربها مثلا بعد صلاة الفجر، ثم انتقض وضوءها مثلا بعد صلاة الظهر، فلا يبدأ المسح حينئذ إلا بعد صلاة الظهر، تبدأ من هذا الوقت يوما وليلة، تعد 24 ساعة، بمعنى أنه إذا جاء وقت الظهر في اليوم التالي تنزع الخفين أو الجوربين ثم تغسل قدميها ثم تستأنف مدة جديدة وهكذا. نعم.
وللمسافر 3 أيام ولياليهن من حين الحدث.
نعم، كما قلنا إنه يبدأ من حين الحدث الذي يكون بعد اللبس.
والجرموقان والجوربان كذلك.
نعم، يعني يقاس عليهما. الجوربان تثنية جورب، وهو ما يوضع على القدم من القماش أو من نحوه، والجرموقان كذلك شبيهان بهما. نعم، وكل ما وضع على القدم يراد ستره فإنه مبيح للمسح عليه والحمد لله. نعم.
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض.
نعم، يعني يكون ساترا لمحل الفرض، وهو الموضع الذي يجب غسله، وهو من أصابع القدم إلى الكعبين، فإذا كان ساترا لهذا الموضع جاز المسح عليه، ولا حاجة إلى أن يقال إنه لا بد أن تكون الجورب إلى نصف الساق، هذا لا يصح. فإذا كان ساترا للكعبين مع بقية القدم فإن المسح يجوز عليه، إذا كان ثابتا بنفسه وليس خفيفا، ليس صفيقا، ليس يرى من ظاهره لون القدم، فإذا كان خفيفا جدا رقيقا فلا يمسح عليه. نعم.
ويثبت بنفسه ولم تختلف الرواية عن أحمد في جواز المسح على العمامة.
نعم، هذا ما يتعلق بالمسح على العمامة في حق الرجل، يجوز للرجل أن يمسح على عمامته إذا كانت محنكة تحت رقبته. نعم، إذا كانت محنكة تحت حنكه، إذا كان قد تحنك بها، وقال بعضهم يمسح على العمامة الصماء، والأمر في هذا واسع. نعم، إذا كان قد لفها لفا يشق عليه نزعها له المسح عليها ولو لم تكن محنكة والحمد لله. نعم.
ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الوقاية.
الوقاية بالكسر، الوقاية هي ما توضع، هي الطرحة التي تضعها المرأة على خمارها، الطرحة الخفيفة التي تضعها المرأة على خمارها، هذه لا يمسح عليها، إنما يمسح على الخمار فقط، يمسح على الخمار إذا كانت قد تحنكت به، يعني ربطته تحت فمها، فهذا يسمى خمارا فلا المسح عليه والحمد لله. نعم.
واختلفت الرواية عنه في خمر النساء المرارة تحت الحلوقهن، هل يجوز المسح أم لا؟ على روايتين.
المرارة. نعم. نعم، والصواب أنه يجوز المسح على الخمار، هذه مسألة المسح على الخمار. الخمار هي ما تخمر به المرأة رأسها وتتحنك به، هذا يجوز المسح عليه والحمد لله، هذا هو الصواب، على أن فيه رواية لأحمد أخرى أنه لا يجوز، ولكن الصواب أن المسح عليه جائز. أما الوقاية وهي الطرحة التي توضع هكذا فوق الرأس بدون تحنيك لا يجوز المسح عليها، وهكذا يقال فيما يوضع من على الرأس من مما تضعه النساء على رؤوسهن للزينة، كأن يكون شالا أو نحو هذا، هذا لا يمسح عليه، إنما يمسح على ما يشق نزعه، على ما يشق على الرجل أو على المرأة نزعه، فهذا هو الذي يمسح عليه. نعم.
وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها إلى أن يحلها.
نعم، الجبيرة هي ما يوضع على الجرح أو على الكسر يجبر به، قد تكون جبرا بجبص، وقد تكون جبرا بقماش بلفة قماش كله سواء، وقد تكون بأخشاب ثم أو بحديد ثم يلف عليها قطعة قماش أو نحو هذا، فكله تسمى جبيرة، هذه يجوز المسح عليها ولو كان قد وضعها على غير طهارة الحمد لله إلى وقت إزالتها، فإذا أزالها وجب غسل ما تحتها. نعم.
وهل من شرط المسح أن يشدها على طهارة؟ فيه روايتان عن أحمد، ويستحب استيعاب.
نعم، والصواب أنه ليس بشرط، أن وضع الجبيرة على طهارة ليس بشرط، لأنه ربما وضعها، وهكذا المرأة ربما وضعتها في حال مرض فاجأها، فلا يشترط لها الطهارة بخلاف الجورب والخف، إنه لا بد من طهارة. نعم.
فيه روايتان عن أحمد، ويستحب استيعاب الجبيرة بالمسح.
نعم، إذا مسح عليها يستحب له أن يستوعب المسح عليها كلها في يده، يستوعب الموضع بيده مرة واحدة، يأخذ ماء بيده بدون أخذ، إنما يبل يده بالماء ثم يمسح بها من جميعها، هكذا يكون المسح على الجبيرة. أما المسح على الوجه في التيمم أو على اليد يختلف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم.
الوقت الله يحفظك.
نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر انتهاء الوقت، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بعده من أبواب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول أحسن الله إليكم، في حال لبس الجوربين، في حال لبس الجوربين أو ثلاثة فوق بعضها، على ثم المسح، على ماذا يتم المسح حفظكم الله؟
المسح يكون على الجورب الأعلى، إذا لبسها كلها على طهارة يمسح على الأعلى من هذه الجوارب أو من هذين الجوربين. نعم.
شيخنا حفظكم الله بارك الله فيكم، بالنسبة للعقد، إذا عقد ولي الأمر لوليته وهو يتكلم اللغة العربية والزوج لا يفهم اللغة إلا اللغة العربية، هل يصح العقد بهذا حفظكم الله بارك الله فيكم؟
نعم، إذا كان الولي لا يحسن لغة العرب، لا يحسنها، فإن الإيجاب يكون بلغته والحمد لله، يصح العقد به، لكن بشرط أن لا يحسن لغة العرب. أما إذا كان يحسنها وإذا علم تعلم، يجب عليه أن ينطق الإيجاب بلغة العرب، يقول زوجتك ابنتي. أما إذا كان لا يحسن، كان أعجميا ولم يستطع أن يأتي بها بلسانه ولأجل عجمته، صح العقد بأي لغة والحمد لله، لما صح عن عدد من الصحابة أنهم نكحوا كتابيات وكان أولياؤهن على غير لغة العرب، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام حين أسلموا أنه أمرهم بإعادة العقود، فقبل إسلامهم وأبقى عقودهم على ما هي عليه، فدل على صحتها والحمد لله.
تقول السائل حفظكم الله، ذكرتم أن الوقاية هي الطرحة الخفيفة التي تضعها المرأة على رأسها، يعني وإن كانت ثقيلة هل يجوز المسح فوقها؟
ما قلنا الخفيفة، قلنا الطرح التي توضع على الخمار، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة كله سواء، لأن هذه يسهل نزعها. أما إن كانت مشدودة تحت حلقها، نعم فامسحوا عليها. الطرحة هي تلك التي توضع هكذا على الرأس من غير شد على أسفل الحلق، فإذا كانت قد ربطتها أسفل حلقها وشق عليها نزعها فلها تمسح عليها قياسا على الخمار. نعم.
شيخنا، بالنسبة لمسألة الطلاق حال الغضب وما يعرف بطلاق الغضب، هل لو تكرمتم ببيان أقسامه ومتى يقع ومتى لا يقع أكرمكم الله؟
نعم، طلاق الغاضب لا يقع إذا كان الغضب مغلقا على صاحبه، بمعنى أنه لا يدري ما يقول، خرج عن حد الاعتدال والاتزان، فهذا هو الغضب الذي لا يقع من صاحبه به الطلاق، الذي لا يقع من صاحبه به طلاقه. أما إن كان غضبا يسيرا كحال عامة الناس إذا غضبوا، أو كان غضبا وسطا دون الشديد ودون اليسير، فإن الصواب أن الطلاق يقع به، والدليل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: لا طلاق في إغلاق، على تفسير الإغلاق بأنه هو الغضب الذي أغلق عليه. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم فيما يخص المسح على الجولب، السؤال الأول، لم يكن قصدي هل يجوز المسح على الجولب الفوقاني، يعني كان قصدي إذا نزع الجولب الفوقاني هذا الأعلى وأراد أن يمسح على الذي تحته هل يستطيع ذلك؟
له هذا إذا كان قد لبسه معه على طهارة.
نعم، لبس مثلا
إذا كان قد لبس الأسفل مع الأعلى على طهارة فله المسح على الأعلى وله المسح على الأسفل والحمد لله.
خطبة الحاجة هل هي على المأذون أم على الولي، ولي المرأة ولي الرجل؟
كله سواء، إذا أتى بها الولي وبعدها أتى بلفظ الإجاب صح الحمد لله، وإذا أتى بها رجل ثالث المأذون أو غيره صح الحمد لله، كله سواء.
تفضل عبد الرحمن الهامل، تفضل.
لقد أجبت يا أخي، بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم شيخنا، إذا وجد عقد النكاح في قاعة فيها موسيقى هل يجوز الذهاب إليها؟
كيف هذا؟ يكون الموسيقى يعني مسموعة تسمع أثناء العقد؟
لا، بعد العقد يكون موسيقى.
أي لا حرج، إذا كان بعد العقد لا حرج، لكن تنكر عليهم، تنكر عليهم إذا حدث المنكر بعد الأمر الذي يجب أو الأمر الذي يستحب حضوره، لا حرج في أن تحضر لكن تنكر عليهم ما قد يفعلونه من هذا المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: شيخنا الفاضل، نعيش في فرنسا، هل يجب على الذي يريد تقبيل الميت قبل دفنه أو الذي يحمل الميت لوضعه بالصندوق أن يكون على وضوء؟ وهل للحائض تغسيل الميت وتقبيل الميت؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، أما تقبيل الميت فإنه في الواقع كثر بين الناس في الوقت الأخير، في الفترة الأخيرة، وحجتهم فعل أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام حين قبل جبينه، فإذا فعل في بعض الأحايين لا بأس قبل جبين الميت إذا كان أبا أو أما أو من له حق عليك شيخ. أما اتخاذه عادة في كل ميت وفي كل أحد يأتي يقبله فأرى في الحقيقة أنه من التوسع في هذا المقام، هذا توسع لا يرغب فيه، إنما يقتصر على الدعاء له. النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه قبل أعمامه، ولا نقل عنه أنه قبل بعض الصحابة الذين ماتوا في زمن وهم من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، ولا نقل عن السلف الصالح ولا عن صحابة الأبرار عليهم الصلاة والسلام أنهم قبلوا أحدا إلا ما ثبت عن أبي بكر من تقبيله للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل هذا في بعض الأحايين في حق من له حق عليك فلا حرج، مع الجبين أو مع رأس الأنف لا حرج في هذا، أما أن يكون عادة فالأولى تركه. وعلى كل، إذا أرادت المرأة تقبيل جبين أبيها أو جبين أمها أو من له حق عليها فلا يشترط له الوضوء، ولا يشترط لحمل الميت الوضوء، ولا يشترط لوضعه في قبره الوضوء، ويجوز كذلك للحائض أيضا أن تغسل امرأة ميتة ولا يشترط لها الطهارة أو رفع ما عليها من حدث، يجوز هذا. وإن كان قال بعض الفقهاء يجب على الغاسل أن يرفع حدثه الأكبر والأصغر، ولكن الأظهر أنه ليس بواجب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله: هل يجوز للمرأة أن تخرج أيام العدة لطلب العلم؟
أي العدة؟
توفي زوجها،
عدة الإحداث، إذا كان لطلب علم واجب نعم يجوز، إذا كان لطلب علم واجب أو لأداء عمل واجب عليها يجوز، أما للعلم المستحب لا، الأولى تركه، تأخذ العلم وهي بعيدة عنه.
شيخ الله حفظكم الله، ما قولكم في من القول يا رب هجر أمنا عائشة لعبد الله بن الزبير ويقول هذا فعل لأمنا عائشة فقط وقد أنكر عليها الصحابة، هل حج أمنا عائشة رضي الله عنها لما هجرت عبد الله بن الزبير ابن أختها فهذا قالوا فيها العلم أنه حج في هجر من دخل من كلامه مفسدة على الغير. فقال الأخ أنه هذا فعل أمنا عائشة أنكر عليها الصحابة لما دخلوا بالصلح بينهما، قالوا هذا ليس بحجة.
ليس بحجة.
يقول حفظكم الله السائل في حكم الخروج للمرأة التي توفي عنها زوجها، يقول ما هو العلم الواجب؟
العلم الواجب هو الذي لا يسعها جهله، تعلم أحكام الصلاة وأحكام الصوم الواجب عليها، أما المستحب هو ما زاد على هذا، لأن الخروج لا يكون إلا لحاجة، وما كان مستحبا ليس بحاجة تقتضي الخروج، تأخذه وهي في بيت، تستطيع أن تسمعه أو تستطيع أن يأخذه أحد لها وهي في بيتها، والحمد لله.
يقول حفظكم الله، ظهرت عندنا ظاهرة أنهم يصورون الميت والجنازة كاملة حتى تدفن إلى حين دفنها، ويرسلونها عبر الهاتف لعائلتهم التي تسكن بفرنسا بحجة أنهم لم يستطيعوا الحضور للجنازة، هل من كلمة لما يفعل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز تصوير الموتى، ولا يجوز تعظيمهم بهذا، لأن هذا يفضي إلى تعظيمهم عياذا بالله، يفضي إلى الغلو بهم، هذا داخل في مسمى الغلو المذموم. نعم.